بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام ورحمة الله. وصل بنا الكلام إلى الحيثية الثانية، وهي حيثية التعبير بعدم الخلاف. فبعدما اتضح أن المصنف لم يجعل عدم الخلاف دليلا، وإنما جعله توصيفا في المسألة، أيضا قلنا عدل عن التعبير عن المطلب بالإجماع إلى التعبير بعدم الخلاف. والفرق بين التعبيرين أن التعبير بلفظ الإجماع كما أشار الشيخ الأعظم في الرسائل إلى أن هذا اللفظ وإن كان بحسب المعنى الموضوع له اللفظ يطلق حقيقة على اتفاق الكل، فإنما يعبر بالإجماع افتح الباب شيخنا أفضل إنما يعبر بالإجماع بما له من معنى وضعي بمعنى الاتفاق الكل، ولكن هذا المعنى الوضعي التصوري لله ليس هو المراد عند مطلقي في الأبحاث الفقهية، فخرج اللفظ عن معناه الموضوع له، وإنما يستعمل اللفظ للحكاية عن تلك الحجة التي يراها المستعمل للكشف عن الدليل الشرعي للإجماع بمعنى اتفاق الكل، فخرج اللفظ عن معناه الموضوع له في مقام الاستعمال، بل يستعمل الله في ذاك المعنى الذي يراه حجة كاشف عن الحكم الشرعي. ولهذا يختلف باختلاف المستعملين، فمن يرى مسلك الإجماع الدخولي يقول أجمعت الطائفة على هذه المسألة، أو أن المسألة إجماعية، لا يريد بالإجماع اتفاق الكل، بل يريد أن ما نراه حجة هو متحقق في هذه المسألة، وهو دخول المعصوم بين العلماء الذين أفتوا بهذه المسألة. ولهذا قال لا يضر في هذا التعريف أو التعبير معلوم النسب، يعني عبر بالإجماع لكن لا يضر بمعلوم النسب، لأن مو مراد من الإجماع اتفاق الكل، يعني اللفظ المعنى اللفظ بما له من معنى وضعي، وإنما يريد بهذا اللفظ الإشارة إلى المعنى الذي يراه حجة. وإذا بنينا أو إذا كان المستعمل كالشيخ الطوسي الذي يرى الإجماع، شنو يا إجماع؟ اللطفي، فإنه يشترط كما قرر في الأصول في بحث الرسائل في الإجماع اللطفي اتفاق أهل عصر واحد، حتى لو خالفهم العصر المتقدم أو العصر اللاحق، لأنه يقرر بأنه من باب اللطف أن لا يتفق الجميع على الخطأ في عصر واحد. وحينئذ يعبر الشيخ الطوسي ومن يرى هذا المسلك فيقول المسألة إجماعية، بمعنى ذاك المعنى الذي هو يرونه حج وإن خالفهم أصحاب عصر سابق أو عصر لاحق. وإن كان المستعمل يرى الملازمة الحدسية بحيث متى ما اتفق جماعة حصل عنده اطمئنان بوجدان دليل شرعي في المسألة، وإن كان ليس ذاك العدد الذي يوجب الملازمة العادية، سواء ملازمة اتفاقية يسموها، كما ورد عن جماعة أنه إذا اجتمع 3 أو 4 واتفقوا على المسألة أنا أطمئن أو أجزم بوجود دليل شرعي في المسألة. فيقول هناك إجماع في المسألة مع أن لم يتفقين هؤلاء الخمسة. والشيخ جاب شواهد في أحد الرسائل، لاحظوا تفتين ملازمة اتفاقية يسموها ملازمة اتفاقية، يعني مو ملازمة بحسب الطبع العقلاء، العقلاء ناشئة من حساب الاهتمام. وإن بنينا على الملازمة الحسية كما يرى الشيخ أنه إذا اجتمع عدد غفير معتد به بحيث ولو بحساب الاحتمال لا نحتمل خطأ الجميع في الفتوى، فنستكشف حقانية الفتوى ومطابقتها للواقع. إذا اجتمع جميع هؤلاء الأعلام على اختلاف مشاربهم، على اختلاف استظهاراتهم، على اختلاف مبانيهم، قلما يتفقوا اتفقوا على هذه المسألة، فهذا يوجب بحسب بحسب الأسباب الموضوعية العقلائية أن ما اتفقوا عليه مطابق للواقع، فهناك دليل شرعي في المسألة. فيعبر بالإجماع، وإن كان المتفق مو الكل بل ذاك العدد الذي يوجب الملازمة الحسية. واضح إن شاء الله. ولهذا يقول الشيخ العظم لابد في الرسالة أن نلاحظ من اللي عبر بالإجماع. اللي عبر بالإجماع أصحاب الملازمات الاتفاقية الذي رأينا اشتباههم عندنا، هذا يتقل مستوى قيمة الدعوة الإجماع. إن كان يرى الإجماع اللطفي أو الإجماع الدخولي أو يرى الملازمة الحسية فلا بد أن نلاحظ هذا الإجماع، هذا اللطف من وين صدر، من أين صدر، لكي نعرف قيمته العلمية. وعلى جميع المباني لم يلتزم، يقول الشيخ، أحد بالمعنى الموضوع له اللام، يعني الإجماع بمعنى اتفاق الكل. ليس معنى الإجماع عند أحد في عباراتهم اتفاق الكل أجمعين، حتى يرد الإشكال من أين اطلعنا على اتفاق جميع الطائفة مع أن كثيرا منهم لم تصلنا كتبهم، لم تصلنا آراءهم. ليس المراد ذاك الإجماع بمعنى اللغوي العرفي، ولهذا يقولون إجماع ولا يضر فيه ساعات مخالفة فلان وفلان أو ذاك معلوم النسب، على حسب المباني في مضرية مخالفة معلوم أن النسب. إذن لابد أن ندقق أنه من هو الذي يدعي الإجماع، شنه مباني واضح. هذا ما يتعلق بلفظ الإجماع. وأما لفظ عدم الخلاف فيكفي في صحة إطلاقه أن الشخص إذا وجد جماعة تعرضوا للمسألة اتفقوا على رأي ولا يعلم لهم مخالف، سواء وجد في الواقع أو أنا ما أعلم لهم مخالف. أنا بحث واستقرأ فرأيت جماعة من المتقدمين كلهم أفتوا بهذه القضية، ولم يصل هذا المقدار إلى الحجة. هذا تفت المطلب، ما وصل هذا التقدار عدم الخلاف إلى الكاشفي عن رأي الشارع حتى أقدر أعبر بالإجماع. ما أقدر أعبر بالإجماع، لأن قلنا الإجماع عنوان مشير إلى ما هو الحج حجة. ما وصل ذاك المقدار إلى ما هو الحجة. بعض من لم أطلع عليهم أقطاب، ما أدري مخالفين لهم مخالفين ما أعرف، لكنه أنا ما أحرست الخلاف ما وجدت مخالف، فيكفي في هذا أن أعبر بعدم الخلاف. ملتفتين شيخنا، إذن التعبير بعدم الخلاف يكفي فيه أن يرى جماعة تعرضوا للمسألة واتفقوا على الحق ولم يعلم لهم معارض، لم يعلم لهم قول مخالف، يقال عدم الخلاف في المسألة. فاتضح أن عدم الخلاف أقل قيمة من شنو؟ من الإجماع. ولهذا إن كان عدم الخلاف وصل إلى مستوى يؤدي إلى الملازمة الحسية على ذاك المبنى أو الملازمة الحسية يعبر بالإجماع. ولهذا لاحظ نفس المسألة الوحدة، بعض الأعلام يعبر بها بعدم الخلاف، بعض يعبر بالإجماع. تفتين ليش؟ على هالمباني ذاك عدم الخلاف اللي وجدهم كفى عنده في الوصول إلى إجماع الحجة لملازمة حدسية اتفاقية أو لملازمة حسية مثلا، واجتمعت العوامل لكي يقول شيخ العظم في الرسائل هناك عوامل هم كيفية وأي كتاب ومن هو أي كتاب هذا اللي نقل فيه الإجماع، من هو الناقل، معرفة دقته، هي كلها عوامل كيفية توجب تسارع حصول الوثوق والعلم والإطمئنان. نعم في أين إجماع؟ لو في الإجماع بري قد يكون ما له أثر، يقال هذا معلوم النسب لا مخالفته لا تضر، بل الإجماع حجة عليه يحج بالإجماع، بل لأنه وصلت إلى مستوى أوجبت الحدس على مبنى أو الحس للوصول إلى الحكم الشرعي، مخالفة فلان وفلان لا تضرنا.
الإجماع صار حجة،
يعني تعبير كاشف عن ذاك المعنى الذي هو كاشف عن الحجة كما قالوا في الأصول، كاشف عن الدليل الشرعي.
ولكن لا خلاف
ليس بهذا المعنى، لا ليس بهذا المعنى، وبعضهم يستعمله في الأعام لكن عادة يستعمل في هذا المعنى الأخص. لا إطلق، لقيت بعض الإطلاقات عدم الخلاف في المعنى الأعام، يعني أنه لا يوجد خلاف في المسألة بغض النظر هل الآن حجة لو مو حجة، لكن أكثر التعبيرات أنه تعبر بعدم الخلاف إشارة إلى عدم الوصول إلى تلك المستوى الذي يكون هذا حجة. ومن هنا يتضح أنه وضوح أن الشيخ الأعظم جعله أولا توصيف ولم يجعله دليل، لأن عدم الخلاف ليس بمجرده دليل على المسألة، وثانيا أنه بل حتى لو فرض وجود عدم خلاف غضضنا النظر عن المطلب الآخر، فإن مجرد وجود اتفاق قد لا يؤدي إلى الكشف عن الحكم الشرعي. وهناك أحيان تسامحات في التعبيرات عند المتأخرين، وسيأتي في موارد إن شاء الله بيان بعض التسامحات. نحن الآن نؤصل إلى أصل الإصطلاح.
بناء على هذا معنى لا خلاف في كلمات العلماء مختلفة، بناء على أنهم
لا عدم الاختلاف بمعنى أنه عدم وجدان الخلاف في المسألة، متى ما وجد الخلاف في المسألة لا يصح أن يعبر بعدم الخلاف.
نعم ولكن قيدتم بأنه ما وصل إلى حد الحجية
على الإطلاق الخاص. نعم وقد يستعمل بالمعنى العام. نعم
يمكن أن يكون عند عالم يصل الى الحجه.
اذا تقصد اجماع يعبر بالاجماع المفروض. اذا وصل الى هذا المستوى كان يعبر بالاصلاح الاجماع. وان كان عدم الخلاف قلت قد يستعمل احيانا في معنى اعام بما يعب بما يشمل الاجماع. نعم نحن نتكلم على القواعد. نعم قد احيانا واحد يعبر عدم الخلاف يقصد الاجماع ويرى ان هذا الاجماع حجه، لكن مقتضى التعبيرات عاده يعني مقتضى الغالب في التعبير بحيث ناسس اصل عام ان عدم الخلاف ليس هو الا عباره عن بل أن الشخص لم يجد خلافا في المسألة بنحو لم يصل هذا عدم الخلاف واتفاق هؤلاء الجماعة إلى ما هو الحجة عنده، إما الملازمة الحسية أو الحدسية أو الإجماع الدخولي أو الإجماع اللطفي.
هذا الفرق الذي ذكرتموه يرى عند العلماء؟
بلي يعني حسب التتبع أنا لاحظت مراعاة. أقول وإن كان قد يخرج كثير من الاستعمالات عن إطاره العام مثل التسالم، التسالم غير الإجماع، ولكن نرى في أحد الأحيان يتسامحون ويعبرون عن التسالم في موارد فيه الإجماع مو تسالم.
التسالم هو الإجماع،
بل التسالم وصول المسألة إلى درجة من الوضوح بحيث لا يقع فيه، لا ينبغي أن يقع فيها الخلاف لوضوحها، هذه أوسع من الإجماع. هذا تمام الكلام في مسألة الإجماع. إذن استدل، أرجع لأصل بحثنا، استدل على حرمة المعاوضة على بول غير المأكول بأدلة. الدليل الأول ما وجد في كلمات قبل الشيخ، بعض كلمات قبل الشيخ، الإجماع، وقد عرفت أن الشيخ لم يستدل به. انتهينا من هذا الأول. المطلب الثاني، الدليل الثاني الحرمة، وهنا يحتمل في عبارة المصنف احتمالين. الاحتمال الأول أن مراده حرمة الشرب، حرمة شرب أبوال غير مأكول اللحم. فالدليل يا شيخ حسين على حرمة المعاوضة حرمة شربه، هذا احتمال، وهو الذي فهمه كثير من المتعرضين للمسألة. وإما أن يراد من الحرمة ذاك المعنى الذي شرحناه سابقا، وهو أن الأعيان إذا صارت معروضا للحرمة فقيل يحرم أبوال ما لا يؤكل لحمه. ما قال يحرم شر، يحرم شنو؟ أبوال ما لا يؤكل لحمه. وفرقنا بين التعبيرين في الدروس السابقة، فرقنا بين أن يقال يحرم أكل التراب وبين يحرم التراب. يحرم آنية الذهب والفضة ويحرم الأكل من آنية الذهب والفضة. وقلنا أنه إذا حذف المتعلق وأسندت الحرمة إلى العين، إما أن جميع منافعها ملغات ومحرمة شرعا فصح إسناد الحرمة إلى ذات العين، أو المنفعة المترقبة من الشيء التي أعدت له حرمها الشارع هذه المنفعة فأسند الحرمة بقول مطلق مع حذف المتعلق إلى العين. ففرق أن يقول يحرم الأكل من آنية الذهب والفضة، غاية حرمة الأكل من الآنية، ما الدل على حرمة باقي الاستعمالات؟ التوضؤ من آنية الذهب والفضة مو حرام، يصير تفتين، الشرب مو حرام، الزينة مو حرام، وضع الكيك الشيريني مو حرام وتقديمه للضيف مو حرام بآنية الذهب والفضة. وأما إذا قال يحرم آنية الذهب، دير بالك ها، تحرم آنية الذهب والفضة، يعني جميع منافعها حرام أو المنافع المتعارفة لها حرام. من منافعها المتعارفة تقديم الضيف بعانية الذهب والفضة حرام. شفتين؟ أما وضع التراب فيها لأجل البناء، هل منفعة متعارفة تخلي أنا الذهب تخلي التراب في عانية الذهب؟ هل هذا متعارف؟ ها شيخ مالك؟ مو حرام لأنه مو متعارفة. تفتي سيدنا شيخنا، فهنا قال حرمته. شنو حرمته؟ لحرمته. حرمت شنو؟ حرمت الشوب يقصد، أو حرمته يعني حرمة بول غير مأكول. الله واضح شيخنا المطلب. وأكثر الشراح بل كلهم ما رأيت غير عندما تعرضوا لشرح عبائر المصنف دقق في المتون. شيخنا الحوزة مبنية على المتون، تدقيق في المات فائدة اللمعة، تدقيق في وين؟ في المات. هذه ملكة في اللمعة ما تحصل في مكان ثاني. شيخنا خطأ أن تدرس اللمعة، قال السيد الخوئي، وتنزل المستمساك وتنزل الكلمات تشغل في البحث. لا، المطلوب التدقق في المتون، الضمار وين ترجع إذا رأى مطالب وراء احتمالات، مو بس تدقيق في المتن هكذا، لا، لأن فيها وراها مطالب. والعلماء فيما بعضهم يتنافسون في فهم كلمات الأعلام، يقول هذا مقصود كذا، مقصود الشيخ العظم كذا، مقصود صاحب الجواهر كذا، مقصود الفاضل الهندي كذا، مقصود جامع المقاصد. إذا أنت مو مشتغل في هذه العبارات والتأمل فيها والتدقيق فيها يفوتك الشيء الكثير. هذه كتب مكتوبة بهاللغة بعد، أبيت أو شئت أم أبيت، تقول ليش تدققوا، ليش تعقدون الألفاظ في النتيجة مكتوبة بهاللغة، وش تسوي؟ لازم تدقق فيها بعد، وإلا ما تكون طالب يعني محقق، لا تكون طالب بالمعنى الأخاص. أنت ما تدرس مثقف، فرق بين المثقف وبين المتخصص. متخصص أنت تدرس الحوزة ما تحصل ثقافة، المفروض تحصل دراسة متخصص، بعد أنت متفرغ روحك للدراسة فتحتاج إلى التدقيق في العبائر. على كل حال، فهنا حرمته في أحواك، أنا اللي لاحظتهم كلهم فسروها بحرمة الأكل، مع أنه ما ذاك المصنف الأكل الشرب أستغفر الله، قال حرمته حرمته. فنحن نشرحها على كلا المبنيين. أما على المبنى الأول وهي حرمة الأكل، الشيخ الأعظم يستدل على حرمة المعاوضة بحرمة الأكل. فهنا يقع السؤال، ما هي الملازمة يا شيخنا شيخ مرتضى بين حرمة أكل شيء وحرمة المعاوضة عليه؟ يعني في ذهن الشيخ العظم شنو؟ ملازمة كبروية، أنه إذا حرم أكل أو إذا حرم شرب شيء حرمت المعاوضة، فاستدل على حرمة المعاوضة بحرمة الشرب. ما هو الدليل على الملازمة؟ ها شيخ مرتضى تتوق جاي، فإحنا نعطيك، أنت مشجع جاي الدرس مع أنك كنت تعبان لعله، ولكن أتيت للدرس ما شاء الله، فنحن نسألك.
الرواية تحف العقول،
ما هرمت؟ لا تضيع رواية تحف العقول، طويلة.
فيه فساد من جهد أكله وشربه.
نعم.
أما وجوه الحرام من البيع والشراء.
نعم. أما وجوه البيع والشراء. نعم.
فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه.
أحسن. نقول الملازمة بين حرمة الأكل وبين حرمة المعاوضة الروايات الأربع التي تقدمت، فقد ورد، نجيب كل الروايات محل الشواهد فيها، فقد ورد. ليش حاجة ليش تعب روحنا في الروايات؟ قاعدين نسعى الدروس في الروايات، لازم تظهر أثرها في الاستدلال الآن. خب، ورد في رواية تحف العقول، وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه. وظاهر رواية تحف العقول أنه كلما كان منهيا عن من جهة أكله أو شربه فهو من وجوه الحرام في البيع والشراء. والشراء، والمفروض أن هذا وهو أبوال ما لا يؤكل لحمه يحرم شربها. هذا وكذا أيضا ما ورد في رواية الفقه الرضوي، وكل أمر هكذا ورد فيها، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه إلى كذا فحرامون. ذيل فحرامون، وقلنا الواو هناك بمعنى أو لا بمعنى واو الاشتراك، واو بمعنى أو واضح للتنويع، واو التنويع. وكذا ما ورد في رواية دعائم الإسلام، رجع لرواية دعاء الإسلام أيضا. وما كان محرما أصله منهيا عن لم يجز بيعه ولا شراؤه، وأبوال ما لا يؤكل لحمه مما هو محرم بحسب الأصل، بناء على تفسير هذا كما مر بالحرمة المتعلقة بالمنافع المترقبة للعين، والأبوال المنافع المترقبة لها إن كانت لها منافع هو الشرب لأجل الاستشفاء كما سيأتي، وما شاكل ذلك. وكذا رواية النبوي بناء على النسخة الصحيحة، إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه. إذن الروايات الأربع يمكن أن يستدل بها على المطلب. وأما بناء على عدم تمامية هذه الروايات الأربع يا شيخنا، لعدم تماميتها سنداً كلها متامة، فهل يوجد عندكم دليل آخر أن هناك ملازمة بين حرمة الأكل وحرمة أو حرمة الشرب وحرمة المعاوضة؟ إنكم دليل الرواية الأربع ما تامة، مو تامة عندنا نحن. استدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم، حيث ورد فيها أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله، أقرأ وأنتم تأملوا فيها، نسألكم، أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله خمر فأمر بإحراقها. في بعض الروايات روايتين راويتين من الخمر، فأمر بإحراقهما على حال راوية راويتين ما يهمنا. وقال، هذا محل الشاهد، إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. فاستدل بهذه الرواية وهي صحيحة محمد بن مسلم على كبرى كلية. الإمام يجيب قاعدة، لماذا أنت لماذا يا أيها النبي صلى الله عليك وآلك أهرقت هذا الخمر؟ قال كبرى كلية، إن الله بلي بعدما قلنا أنه حرم شربها، إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، فكأنه يشير إلى قضية حقيقية على نحو الكبرى الكلية وطبقها على الخمر. كل ما حرم شربه حرم ثمنه، وحينئذ يستفاد منها كبرى كلية، والوارد لا يخصص المورد. مو صحيح شيخنا شيخ مالك، الوارد يخصص المورد؟ لا يخصص المورد، المورد لا يخصص الوارد، استغفر الله، المورد لا يخصص الوارد، فهي كبرى كلية يذكرها النبي ويطبقها على الخمر، إن الذي حرم شربها حرم ثمنه، متى ما حرم شرب شيئا حرم ثمنه. نعم، رواية صحيحة محمد بن مسلم، بلي صحيحة محمد بن مسلم، أفقه الرواة كما ورد في ترجمته، أفقههم محمد بن مسلم. شنو تقول سيدنا؟ أنت إنسان عرفي والحمد لله، من أهل البحرين، كذا وهم من قريتنا نفس قريتنا، أنت عرفي بعد، إذا أنت ما تعرفي أنا مو عرفي بعد زحمة.
لأنه أصلا هو قهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عن سيف
فأجاب كبرى كلي أن الذي حرم شربها حرم
كهان كبرى كلي زي صدر النص لا يكون صغرى لها هذا مستهدن
ليش يعني هذا مدلول هالالتزامي إلغاء المالية فأهرقها وش سوى النبي أهرقها إهراق يعني لا مالية لها ليش لا مالية لها؟ لأنه حرم لازم تحريم ثمنها عدم المالية فهذا مدل التزامي للرواية إذا حرم ثمنها يعني ما لها مالية وإلا ليش حرم ثمنها إذا فيها منفع محللة شر فهذا يكشف أن الشارع ألغى ماليتها بالمدلول فأهرقها النبي ليش تهرقها؟ قال ترى إذا الذي حرم ثمنها حرم ثمنها يعني لا مالية لها فأنا أهرقتها هذا مدلول التزامي مدلول التزامي للرواية مدلول التزامي حرمه ثمنه ظاهر الحرمة هو التكليفية مدلولها الالتزامي بلي هو مدلولها التزامي الحرمة الوضعية مدلول عدم المالية هذا مدلول التزامية بس مدلولها المطابقي حرم ثمنها نعم ليس لسان التعليل مو في مقام إلقاء كبرى كلي أن كل مورد حرم الشارع شرب شيء فقد حرم ثمنها مو في سياق مثلا إلقاء كبرى كلي ألا تفهمون أنها في سياق إلقاء كبرى كلي ترى اللي حرمها يعني حرم ثمنها فهذا يعني كبرى مضمومة يعني كبرى عام أن كل مورد فيه حرمة الشيء حرمة الثمن اعترض على الاستدلال بهذه الرواية بأنه لا نحرز أن الإمام أن النبي في مقام بيان كبرى كلية على نحو القضية الحقيقية وإنما يتكلم عن حكم خاص في باب الخمر حيث أن الشرع شدد على الخمر كما هو لعن الله غارسها وحاملها فيريد أن يقول ترى الذي حرم شربها هذه الخام حرم أيضا ثمنها فإشار إلى أنه في باب الخام هناك ملازمة وثبوت الملازمة في باب الخام أن الشارع بالإضافة إلى أنه حرم شربها حرم ثمنها لا يعني أنه في باب آخر إذا حرم أيضا شيئا حرم ثمنها فإن هذا خاضع إلى جعل الشارع واعتباره فقد يعتبر في مورد حرمة الثمن بالإضافة إلى حرمة الشور وقد لا شنو في موارد أخرى لا يجعل الملازمة كما في موردنا كما في مورد المتنجس في مورد العصير المتنجس حرم شربها من قال أنه حرم ثمنها مجرد أنه حرم ثمنها فحرم في باب الخام لا يعني أنه في غيرها أيضا كذلك فلا يحرز نظر الرواية إلى قضية حقيقية ما نحرز ذلك ثانيا نعم احتمال الخصوصية عرفا يكفي خصوصا على مبنى القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاقات ثانيا لو تنزلنا فإن غاية ما يستفاد من الرواية حرمة الثمن لا حرمة المعاوضة وقد فرقنا في بعض الدروس بين مورد ما لو حرم الثمن وبين ما لو حرمت ذات المعاوضة حرمة الثمن يعني أكل للمال بالباطل يعني لا يجوز التصرف في الثمن وهذا لازم أعام هل أنه حرم الثمن لأجل أن المعاملة حرام أو فقط لأنها المعاملة باطلة حرام وضعا لا حرام تكليفا فإنه يحرم أكل الثمن في المعاملة الفاسدة. ولهذا ماذا قال الشيخ في بحث سابق؟ حرمة أكل المال بالمال الغير موضوع لفساد المعاملة، لا الحرمة التكليفية للمعاملة. وغاية ما يستفاد من الربا حرمة الثمن، وحرمة الثمن لا يستفاد منه الحرمة التكليفية لذات لعله يحرم الثمن لأن المعاملة فاسدة. وبحثنا الآن في أي حرمة؟ حرمة التكليفية. فصحيحة محمد بن مسلم لا يمكن التشبث بها. هذا كله بناء على أن مراد الشيخ حرمة الأكل. أما المحتمل الثاني، الشيخ ما يريد يستدل بحرمة الأكل، إنما يريد أن يستدل بحرمة أبوال غير مأكول اللحم، حيث أنه حرام يحرم أبوال غير مأكول اللحم فتحرم المعاوضة عليه. فالملازم مو بحرمة الأكل أو حرمة الشرب، وبين حرمة المعاوضة، بين حرمة ذات الشيء. وهذا الاستدلال من حيث الكبرى بلي يوجد عندنا دليل، وهي رواية دعائم الإسلام يستفاد منها الكبرى الكلية. من ما كان محرما أصله حرمت المعاوضة عليه، رواية دعائم الإسلام. والنبوي على نقل الشيخ في الخلاف، إذا حرم شيئا، إذا حرم الله شيء حرم ثمنه، بناء على نقل الشيخ الطوسي في الخلاف الذي ناقشنا فيه. الكبرى صحيحة، إنما الكلام في الصغرى، لا بد من إثبات الصغرى. هل أن هناك دليل ورد من الشارع يقول يحرم أبوال ما لا يؤكل لحمه؟ تفتين حتى يصير صغرى لهذه الكبرى. وإذا فتشنا قد يقال لا يوجد عندنا دليل ينقح الصغرى، أي يحرم أبوال غير مأكول اللحم، وإلا تمسكنا بها الرواية مباشرة. إذا ما في رواية تثبت الصغرى. فالمشكلة حينئذ مشكلة شنو؟ صغروية، لا مشكلة كبروية. في بعض الروايات ما دخل فيها، واضحة الضعف الاستدلال بها على إثبات الصغرى. إذا كان الدليل هو، إذا كان منظور شيخ حرمة الأكل، حرمة الشرب واضح بالارتكاز قطعا، شرب الأبوال ما لا يؤكل لحمه حرام بلا إشكال، هذا بالارتكاز القاطي حرام، فما عندنا مشكلة لا في الصغرى ولا في الكبرى بناء على تمامية الكبرى عند الشيخ. أما إذا كان الكلام في إذا كان الكلام في المحتمل الثاني، فهناك دليل عند الشيخ على الكبرى، وإن ناقشنا في هذه الأدلة، لكن المشكلة أيضا في الصغرى. واضح إن شاء الله المطلب. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث، الصغرى أن بول غير مأكول اللحم حرام، هذه صغرى. كل ما حرم عينه حرمت المعاوضة عليه، كل ما حرم عينه، إذا الحرمة متعلقة على الأعيان فتحرم المعاوضة عليه. فالكبرى موجود لها دليل، رواية دعائم الإسلام، حيث ورد في رواية دعائم ما كان محرما أصله منهيا عنه يحرم بيعه وشراؤه. فالكبرى ثابتة ولا ثابتة؟ تفتي شيخنا ثابتة. لكن ما هو دليل صح؟ من قال أن أبوال غير مأكول اللحم حرام بقول مطلق؟ ما في رواية، ما في دليل عندنا يقول أبوال غير مأكول اللحم حرام. فالمشكلة مشكلة صغروية، عدم وجود دليل لتنقيح صغر الكبرى. الشيخ بس جيب الدليل، ما جاب الملازمات، بعد المفروض تستنتجها أنت من الروايات الأربعة. نحن النجاسة، ثاني دليل آخر، النجاسة في غير حرمة، دليل آخر. الدليل الآخر الثالث الذي استدل به على المطلب النجاسة، وهذا أيضا كالسابق مبني على إثبات يا شيخ مرتضى كبرى، كل ما هو نجس تحرم المعاوضة عليه، فما هو الدليل على هذه الكبرى؟ وين احنا عكازنا؟ وين العكاز؟ وين عكازنا؟ عكازنا يعني شنو؟ ما تعرف شيخ مرتضى عربية عامية، يعني ما هو الذي يمكن الاعتماد عليه في إثبات المطلب؟ روايات الأربع، هذا عكازنا، عكازنا يسموه، واضح عكازنا يعني العصا، العصا بالعامية عكاز، مو شخص كبير في السن يحمل العصا، احنا نسميه عكاز. شنو عكازك يعني؟ شنو دليلك؟
يعتمد على العصا،
قال يعتمد على العصا، فيقولون انت ما هو عكازك في المساله؟ يعني شنو مبناك؟ شنو دليلك في المساله؟ هذه عكاز يسموها. فالعكاز عشان تعرفوا اللغه العربيه عاميها، فالعكاز الذي نعتمد عليه في المطلب هو الرجوع الى الروايات الاربع. فاذا رجعنا الى روايه تحف العقول ذكرت الكبرى الكليه، وهو أن كل نجس لا يجوز التكسب به، حيث قالت أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. صفحة 7 في الكتاب، شفتوا العبارة؟ آخر سطر، سطر قبل الأخير، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. فنستفيد من هذه الرواية وهي رواية تحف العقول الكبرى الكلية. وللسيد الخوئي قدس سره إشكال على التشبث برواية تحف العقول في هذا المقطع، فلاحظ ثمته، ونحن في شرحنا للرواية دفعنا هذا الإشكال، راجعوا كلام السيد الخوئي في الإشكال على هذا المقطع للاستفادة الكبرى الكلية. عند إشكال على المطلب في أثناء شرحنا لرواية تحف العقول، عندما وصلنا لهذا الوقت دفعنا هذا الإشكال، فلاحظ بعد ما يحتاج أكرر المطلب، أعطيكم فترة للمراجعة. وظاهر كلام الشيخ هنا، استفدت يعني معرفة المطالب يعني تفيدنا، أن الشيخ يرى أن النجاسة سبب مستقل لحرمة المعاوضة، مو صحيح؟ قال دليل، ومقتضى هذه الكبرى الكلية تفيدنا بعدين، كل ما هو نجس فتحرم المعاوضة عليه، فلازم أن نلتزم بحرمة المعاوضة على أبوال المأكول اللحم الذي صار نجسا ولو بالعارض، بناء على أن أبوال الجلال والموطوء نجسة، نشملها الدليل وسيأتي بحثه، وهل يشمل الدهن المتنجس، هل يشمل كذا، ولكن سيأتي من نفس المصنف صفحة 33 أن مجرد النجاسة ليس صالحا للمنع عن البيع، سيأتي منه التراجع بعد ذلك، ويقول نفس النجاسة مو دليل على حرمة البيع، بل لابد أن تكون النجاسة مفضية لعدم المالية، إذا استوجبت عدم المالية في العين فصار عدم المالية هو المانع من البيع، مو عنوان نجاسة. فإذا كان مثلا المنفعة المترقبة للشيء عند العقلاء الأكل أو الشرب، هذه المنفعة المترقبة، وفرضنا أنه دل الدليل على نجاسة العين ولا يجوز أكل النجس، لا يجوز شرب النجس، فما هو المنفع العقلائية المعتدة محرمة شرعا، فصار عدم المالية وهو سبب البيع، من المنع من البيع، مو الحرمة، ولهذا سيأتي صفحة 33 قال عبارة خلنا نشوفها. فمجرد النجاسة لا يصلح علة لمنع البيع. شوف العبارة سطر 1 2 3 4 5 6 7 سطر السابع ما شيخ حسين شفتوا هالعبارة قل نكتب سيأتي وتقدم عشان تعرف الكتاب وين قل سيأتي وتقدم هنا يقول سيأتي منه صفحة كذا هيصدنا علمنا ونرس احنا من هاج الصالحين قال اكتب سيأتي وتقدم عشان تعرف الكتاب تقدر تجمع بين كلمات الكتاب فهنا قل سيأتي صفحة 33 أن هذا مو علة هنا قل تقدم منه أنه النجاسة علة مستقلة للمال وهذا تراجع واضح شيخ مالك هذا الدليل الثاني الدليل كم صدنا الثالث الدليل الرابع تمسك المصنف لحرمة المعاوضة بعدم المالية أي أن أبوال ما لا يؤكل لحمه ليست له منفعة عقلائية مقصودة محللة ما في منفعة محللة عقلائية ومع فرض عدم وجود منفعة محللة عقلائية يقصدها العقلاء تكون المعاملة محرمة لعدم المالية وهنا اعترضوا على الشيخ كالسيد الفوئي وجماعة قالوا هذا خلط بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية فمجرد عدم وجود منفعة للعين يعني عدم المالية عدم المالية يعني أنه المعاوضة باطلة لعدم المالية مو حرام تكليفا إذ لا دليل على أنه إذا بعت شيئا ليست له مالية كعود الكبريت المستعمل أنا بعت الكبريت المستعمل بعت الزجاج زجاج الكأس هل أنا وقعت في حرام تكليفة؟ بيع ما لا منفعة له محل عقلائية مقصودة ومنفعة محللة ماكو يعني أنا وقعت في حرام تكليفة يعني لو واحد باع الكبريت المستعمل يقع في حرام شرعا لو باع مثلا أوراق النبات التي لا منفعة لها يقع حرام شرعا أو عنده كأس تكسر وباع زجاجة وقع في حرمة غاية أنه لا في مالية ومع عدم المالية المعاملة باطلة أما حرام شلون فكيف يستدل الشيخ وما أدراك ما الشيخ الأعظم شيخ الطائفة في زمانه كيف يستدل بالحرمة بعدم الانتفاع بالمنفعة المحللة المقصودة بإثبات حرمة البيع التكليفية فهل الشيخ يعني في مقام بأن بحنا الحرمة الوضعية احنا ما ندري او في مقام عن الحرمة الاعم من التكليفية والوضعية او شنه يعني ها شيخ حسين تفتي التفت لهذا الاشكال قبل ان انت عندما قرأت المطلب قبل ان تأتي للدرس التفت لهذه الاشكال الحمد لله انت بعد عقلك كعقل السيد الخوئي التفت الاشكالات إن شاء الله. إذا تقرأ المطالب بسرعة كل شيء واضح. حين لو جينا إحنا قرأنا لكم مطلب اليوم مطلب سهل أقول لكم يحرم المعاوضة على بول بلا خلاف ظاهر لحرمته ويحتاج لشرح قاعدين كل يوم واحد على شرح العبارة حق وإيش إذا تقرأ بسرعة كل شيء واضح. قلت لك أنا قلت للأخوان من الأيام كنا ندرس من هاج ولمعة من تقرأ بسرعة كل شيء واضح لأن أنت تعرف اللغة العربية وتترجم ترجمة حرفية هذه الكلمة إزاي هالمعنى ما في إذا نعم جدت الكلمة فهمت معناها شنو يعني الجلال يمكن ناسي أنت الجلال أقول لك الجلال فيه يقول ها واضح الحمد لله هذا تتوهم إنك أنت دارس هذا مو دراسة القراءة السريعة مو دراسة بس من تتأمل وتفكر وتجمع بين المطالب وتركز تكتشف لا المشاكل فيها كثيرة الآن كم مطلب مر علينا ما هو الملازمة؟ ليش بلا خلاف ما قال بالإجماع؟ ليش قال توصيف؟ ليش خلى ما خلى في الحرمة؟ حرمته شنو؟ حرمة شربه أو حرمة حرمته؟ ليش استدل بالنفي ملازمة؟ شي كلمة أكل كثيرة. فهل يوجد دافع لهذه المشكلة أو لا؟ نقول الشيخ الأعظم ملتفت للمطلب. طبعا ما نقدر نقول بعد لا تأخذوا سنة ولا نوم، واضح ملتفت إلى هذا المطلب، حيث سيأتي من الشيخ صفحة 31 بأنه مورد عدم المنفعة المحللة المقصودة لو جرت فيه المعاوضة بالمعنى الذي ذكرنا بقصد ترتيب الأثار المحرم يحرم الاكتساب. احنا وين بعدنا في الحرمة؟ بعد مبني على الضابطة. يا ضابطة مو تبيع عود الكبريت المستعمل وتخوفنا بقصد ترتيب أثر محرم. إذا في أثر محرم وأنت بعت العين بقصد ترتيب الأثر المحرم حرمت المعاملة. فنحن لا ندعي حرمة المعاملة مطلقا في موارد عدم المالية حتى تخوفنا بعود الكبريت المستعمل. التفتين لو كانت هناك منفعة محرمة للعين كما أريدنا شرب مثلا منفعة محرمة وراح وباع العين بقصد الأثر المحرم المعاملة حرام. من وين حرام شيخنا الأعظم؟ ما يحتاج تقدم في الضابط بما بنى على الضابط بعد خلاص. هو ليش أساس الضابط؟ كل هالمحرمات مبنية على الضابط. عندما نقول يحرم بيع أبوال غير يعني لو باعه بقصد الهزال بمقتضى الإطلاق ها شيخنا لا بما تنقح في موضوع البحث وهو قصد ترتيب الأثر المحرم قصدا جديا بنحو الالتزام أو التباني على الخلاف في عباراته على المطلب الصار واضح بعد ممكن شيء يعيد وإلا لو باع بقصد الهزل التزم الشيخ العظم بحرمته بعد واضح بما تقدم هذا بيان الضابط. ويستدل الشيخ الأعظم بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ركز في كلام الشيخ. الشيخ الأعظم قدس سره يقول لا احنا نقرر كلامه في صفحة 31 مفاد قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا حرام إشارة إلى الحرمة التكليفية. وظاهر هناك نزاع في فهم الآية نظريات احنا ما ندخل فيها الآن بس أذكر لكم عن قول الشيخ. يستظهر الشيخ الأعظم من عدم الآكل الكناية عرفا عن التكسب عندما يقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. واضح بحسب الاستثناء لمنظور الأكل بلحاظ نفس التجارات. فالتجارات تارة تكون تجارات باطلة تارة تكون تجارات عن تراب. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فيحرم التكسب بما هو باطل. ومن الواضح مع عدم وجود المنفعة العقلائية المعتدة صدق عنوان الباطل عرفا. يقول الشيخ باطل أم باطل؟ باطل. فيحرم التكسب به فيشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فمتى ما باع العين التي لا منفعة لها عقلائية صدق أن تكون موضوعا لا تأكلوا أموالكم التي هي ظاهرها النأي التكليفي عن الاكتساب. فالشيخ العظم ما خالط ملتفت. لك أن تناقش في استظهار بحثاني يا أخو مناقشات ما تنتهي استظهارات استظهاري. أما تقول أنه خلط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي وتستغرب لا هو ما ملتفت للمطلب سيأتي منه أيضا صفحة 31 أنه مع عدم المالية يكون المورد من موارد الحرمة التكليفية للآية. نعم هو يرى انصراف الأدلة بقصد ترتيب الأثر المحرم. شوف العبارة صفحة 31 في بحث الميتة، ويدل عليه مضافا في بحث الميتة إلى ما تقدم من الأخبار ما دل على أن الميتة هي صغرى لا ينتفع بها، منضما إلى اشتراط وجود لابد، هي كبرى كلية، لابد من وجود المنفعة المباحة في المبيع. ليش؟ لماذا لا تقول لابد من المنفعة المباحة في المبيع؟ لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، فاستدل بالآية لإثبات حرمة المعاوضة على الميت، على الميتة، لأنه لا منفعة له محللة، فيكون باطل بالنظر العرفي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الأدلة، انتهينا من الأدلة والحمد لله. وصل بنا الكلام فيما عدا بعض أفراده. هنا وقع بحث، عشان تقول لي أعطيكم مراجعة، هذا استثناء من شنو؟ فيما عدا بعض أفراد، بعض أفراد شنو؟ أبوال غير مأكول اللحم. استثنى أفراد كبول الإبل الجلالة أو الموطؤة، هذا استثناء من ماذا؟ هذا صار محل خلاف المحشين والأعلام المتلقين لكلام الشيخ. هذا استثناء من وين الشيخ بيستثني؟ وهناك ثلاث محتملات في هذا الاستثناء، راجع إلى غد بسألكم، راجعوا في الكتب. هذا استثناء من ماذا؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.